يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة:
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا. أيها الأحبة، إن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية في أوامرها ونواهيها الحرص على كل ما يجمع الكلمة، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة. وحين أخبر صلى الله عليه وسلم عن يأس الشيطان من عبادته في جزيرة العرب، فقد أخبر في الوقت ذاته عن بقاء باب يدخل منه هذا العدو على قلوب العباد، ألا وهو باب التحريش بينهم، كما ثبت ذلك في الصحيح عن جابر رضي الله عنه. وإذا ذكر التحريش بين العباد، فإن أول شرارته المؤذنة باندلاع ناره هو ذلكم المرض القلبي الذي امتحن الله به قلوب بعض عباده، وفرق الشيطان بسببه بين الزوج وزوجه، والأخ وأخيه، والحبيب وحبيبه. إنه سوء الظن، سوء الظن في من نتعامل معهم من غير بينة تدل على ذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه الآية الكريمة وردت في سورة الحجرات، تلك السورة التي ذكر ربنا جل وعلا أنه امتحن فيها قلوب بعض عباده بجملة من أعمال الجوارح والقلوب، كالتثبت في الأخبار، وتحريم الاقتتال بين المؤمنين، والسخرية بهم، وسوء الظن والتجسس والغيبة وغيرها. والسبب في ذلك كله أن الفعل لا يقع إلا وقد سبق بخواطر وإرادات تقتضي وقوع الفعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، على حد قول الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعادى محبيه بفعل عداته، وأصبح في ليل من الجهل مظلمي. من هنا كان لزاما علينا معشر الإخوة أن نجتهد في صلاح الواردات على قلوبنا، فإن النار الكبيرة أصلها شرارة صغيرة. أيها الإخوة، لقد حذرتنا النصوص الشرعية كما سلف بعضها من ركوب مطية الظن الذي لا يبنى على أساس صحيح، فقد بيّنت آية الحجرات السبب في ذلك، فقال سبحانه: إن بعض الظن إثم. وبيّنت السنة علة أخرى كما في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فهاتان علتان واضحتان: الأولى كون بعض الظن إثم، والثانية أن الظن أي الذي ليس له قرائن تؤكده، هذا النوع من الظن هو أكذب الحديث. أيها المسلمون، وفي النهي عن سوء الظن أمر بإحسانه، وقد قيل قديما: وبضدها تتميز الأشياء. وحينما نتحدث عن حسن الظن فإننا لا نذكره على أنه خلق عادي، بل نذكره على أنه عمل قلبي ضروري في حياتنا، بل هو الأصل فيما لم تدل الأدلة الظاهرة على خلافه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن فقده يعني فساد ذات البين. ولكم أن تتصوروا يا عباد الله، أخص علاقة في الدنيا وهي علاقة الزوج بزوجه، كيف ستكون لو خلت من هذا العمل القلبي الجليل، أعني حسن الظن؟ إن ذلك يعني خراب البيت تماما. كم هي المواقف التي تقع من أحد الزوجين كان القصد فيها حسنا، لكنه لم يشفع بتصرف حسن فأعمل أحد الزوجين سوء الظن، فترتب على ذلك خراب البيت. كم يبتلى أحد الزوجين برسالة طائشة من جوال عابث، فتقع هذه الرسالة على عين الزوج الآخر فلا يتثبت ولا يتأنى، بل يقدم سوء الظن بلا أمارات قوية، فيعلنها الزوج طلاقا وتعلنها المرأة شقاقا وخصاما، وربما صحبه إلحاح شديد بطلب الطلاق قبل التثبت والتريث. وإذا أردنا أن نوسع الدائرة قليلا لنصل إلى الأقارب والأرحام والأصهار وخواص الأصدقاء، فإن الشيطان حينئذ أيضا يوسع احتمالات الظن الفاسد، ولن نجد علاجا لذلك كله أحسن من إحسان الظن حتى يتبين لنا خلاف ذلك. قال أحدهم: وقفت عند الإشارة وبجواري فلان وفلان فسلمت عليه ولم يرد السلام علي. هو متكبر أصلا، هو يحتقرني. فإذا كان الذي سلم عليه يركب سيارة متميزة أو ذا مكانة مرموقة في المجتمع أو من أهل الوظائف العالية، فإن الشيطان هنا سيطرح احتمالات أخرى، وهذا مثال يتكرر كثيرا فقس عليه. يتصل أحدنا على أخيه في جواله أو في الهاتف الثابت، أو يرسل إليه رسالة ولا يجد من الطرف الآخر ردا، فلا يعمل الظن الحسن بأن يقول لعله مسافر، لعله مريض، لعله ولعله، بل كثير من الناس يقدم سوء الظن هنا فيقول هو لا يبالي باتصالي، هو لا يبالي برسالتي، هو كذا وكذا، فيحضر حينئذ الشيطان ويفرق بين الأحبة والإخوان. هنا أيها الإخوة يأتي دور الإيمان ودور العقل ودور التماس الأعذار لقطع الطريق على هذا العدو الذي يريد أن ينزغ بيننا، كما قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذه هي العلة، فأمرنا بالقول الحسن وأمرنا أيضا بالظن الحسن حتى لا نشرع الطريق لعدونا الذي يريد أن يفرق بيننا. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هنا لو أردنا أن نعود على المثال الأول، مثال الوقوف عند الإشارة، ألا يحتمل أن يكون الرجل سارح البال؟ ألا يمكن أن تكون عنده مشكلة شتتت عليه ذهنه؟ ألا يحتمل أنه لم يرك أصلا وإن كانت وجهة وجهه إليك، لكن الذي يبصر هو القلب للعين؟ فإن الرؤية الحقيقية أو التامة ما تواطأ عليها القلب والبصر. ألم يمر عليك يوم من الأيام قطعت الإشارة وأنت سارح الذهن، أو سلم عليك أحدهم ولم ترد عليه السلام؟ ثق أن المواقف التي تمر بك ستمر عليك، فأحسن الظن يحسن بك الظن. ليتنا معشر الإخوة نعيش فيما بيننا بخلق النملة، النملة التي قص الله عز وجل علينا خبرها في القرآن، يقول عز وجل في قصتها مع سليمان: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم. لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فانظر كيف التمست هذه الحشرة الصغيرة العذرة لنبي الله سليمان وجنوده، مع أنها كانت في مقام النذارة والتحذير من الموت بالنسبة لها ولرفيقاتها، ولكنها لم تجد بدا من التماس العذر. أتدرون لماذا؟ لأن سيرة سليمان عليه الصلاة والسلام كانت شافعة له بمثل هذا الالتماس وبمثل ذاك العذر. ورضي الله عن الفاروق حين قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا ما دمت تجد لها في الخير محملا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. هنا أيها الأحبة تطمئن النفوس وترتاح القلوب وتنجح في امتحانها. أيها الإخوة، إن الشكوك وتقديم القدح في النيات طريق مختصر للشيطان، طريق مختصر للشيطان في التفريق بيننا، وهو أيضا كفيل بإيجاد الفجوة والشقة البعيدة التي لا يمكن التلاقي فيها. فكل قول أو فعل يحمل على خلاف الظاهر المتبادر منه للذهن من دون قرينة تصرفه عن ظاهره، فإن فيه ظلما وتجنيا على الآخرين. يقول الخليل بن أحمد رحمة الله عليه، أربع تعرف بهن الأخوة: الصفح قبل الانتقاد له، وتقديم حسن الظن قبل التهمة، وبذل الود قبل المسألة، ومخرج العذر قبل العيب. أيها الإخوة، ومن المجالات التي ينفخ فيها الشيطان نار الفرقة بين المسلمين، وخصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه أسباب الاجتماعات، سواء كانت اجتماعات حقيقية أو اجتماعات على الأرض الإلكترونية، هو ميدان الحوار والنقاش، سواء في الأمور العلمية أو الاجتماعية أو غيرها من المجالات. ولا إن كان الحوار في أصله سمة إيجابية، إلا أنك تحزن وتخاف أيضا عندما يفتقد هذا الحوار أبسط أبجدياته، ومنها حسن الظن بالطرف الآخر حينما تحاوره وتناقشه. فبعض الناس وللأسف الشديد، وإن لم يقل ذلك بلسان مقاله، فإنه يريد من الناس أن يوافقوه على كل ما يطرح من رؤى وتصورات، والأدهى من ذلك أن يعتبر المخالف له يكرهه أو يتقصد عناده أو يستنقصه أو غير ذلك من شرارات سوء الظن والفرقة. ألا كم من علاقات طيبة عرفها الناس انقلبت إلى عداوة بسبب هذه المطايا من سوء الظن. ألا ليت المتحاورين فيما يسوغ فيه الاختلاف، ليتهم يقتدون بالإمام الشافعي رحمه الله، الذي كان يناظر ويقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. إن الأشخاص المتميزين حقا في عقولهم وحوارهم هم أولئك الذين يدركون أن نقد أفكارهم لا يعني أبدا نقد ذواتهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله علام الغيوب ومصلح القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أطيب الناس نفسًا وأعظمهم خلقًا في السلم والحروب. أما بعد، فحينما نتحدث عن حسن الظن والتأكيد على أهميته، فإننا لا نغفل أهمية كون الإنسان فطنًا لبيبًا غير مغفل ولا غر تنطلي عليه ألاعيب الناس. والله عز وجل لم يحرم الظن كله، بل أبقى للظن المبني على أساس صحيح وقرائن قوية أبقى له مجالا للأخذ به. وفي القرآن الكريم تطبيق عملي لهذا، فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم في أول مرة، قال لهم بعد أن ألحوا عليه جدا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال لهم حينما غاب الأخ الآخر: هل آمنكم، حينما طلبوا الأخ الآخر قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم في ذهاب أخيهم الآخر، وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم في سابق الأمر ما أوجب لأبيهم أن قال الذي قال من غير إثم ولا حرج عليه. وقد أخذ أهل العلم من هذه القصة أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم. ومع هذا فينبغي التأكيد على أن الأصل في التعامل مع المسلمين هو حسن الظن ما لم يتبين ويتضح خلافه، خصوصا لمن طالت صحبته وامتدت عشرته. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم صلاحا في قلوبنا وصلاحا في أعمالنا. اللهم إنا نسألك حسن الظن وشكر العافية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.